السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أبو خالد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك شيخ. وأنا أسألك سؤال واحد.
تفضل.
بعض القنوات من البنات النساء غير متبرجات، مو حجم، هذا في بعض القنوات.
إيش غير متبرجات؟
إيه.
طيب، حياك الله يا أبو خالد. أها. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الصلاة خلف الشخص الذي لا يصلي عندما يموت؟ وغسل أيضا، ما الحكم؟ وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. السؤال الثاني، ما هي ضوابط وشروط الصلاة على الكرسي؟ السؤال الثالث، ما حكم الترع في الصلاة؟
ما حكم إيش؟
الترع.
إي طيب يا علي.
اللي هو التقشع.
إي نعم إي نعم.
وعند الوضوء أيضا، ما الحكم يعني؟
إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا. أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بعض الأسئلة، جزاك الله خير.
تفضل أخوي.
ووعدنا موسى 30 ليلة وتمناها 10، كما في ميقات ربه 40 ليلة، فيما معنى هذه الآية؟
إن شاء الله.
شيخ السؤال الثاني، هل السلام يجوز وأنت تتوضأ أو تقرأ القرآن داخل المسجد؟ واحد يسلم يعني ترد على السلام ولا لا؟
أثناء الوضوء؟
أثناء الوضوء أو أثناء أنت تقرأ القرآن داخل المسجد؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
السؤال الثالث، وإذا أذان الأذان بعد يعني صلاة الجمعة، لأن الأذان يذن، إذا بعد الأذان في الخطبة تنتظر يعني ولا تصلي ولا الأذان يذن؟
إن شاء الله أبو عبد الله. طبعا. علي. تفضل يا علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
أخبرك الله، صلاة المغرب.
أي نعم.
إذا إجا الشخص وأدرك الركعة الأخيرة.
أي.
فكيف يصلي ركعتين الباقيتين؟ يعني ركعة أخرى ويشاهد ركعتين وبعدين يشاهد.
إن شاء الله أخوي علي.
ممنون أخوي. ممنون.
مرحبا مرحبا. فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي زوز إيلات.
تفضلي.
فضلك يزيد فضلك. الأولى، على أنا عندي دار في البلاد وكريتها لواحد السيد. وقال لي نخرج راح يخرج قبل الوقت، وأنا كريت له على عام. وكي قلت له أنا ما نجمش نجي باش نهز المفاتيح، قال لي أنا نمشي وتردي لي النص اللي بقى. واش هذا الشيء راه
كم الآن مضى له؟ كم مضى له؟
مازالوا 6 شهور.
6 أشهر.
نعم.
طيب يا فاطمة، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا ندير القيام في الليل.
إيه.
ونصلي العشاء ونصلي ركعتين من نور العشاء، ونزيد جوية العاشرة هكاك، نزيد نصلي 4 ركعات ونخلي الوتر حتى الصباح.
إيه.
ومن بعد نفور تبقى ساعة ولا ساعتين للفجر، نصلي 10 ركعات.
هذه متى العشر ركعات؟ الضحى؟
لا، في الليل، قيام الليل.
في الليل.
قيام الليل جويه 4-3 تاع الصباح.
ان شاء الله يا فاطمة. اهلا وسهلا.
اسمح لي يا شيخ.
تفضل.
ونخلي الوتر نزيد كي يحب قريب الفجر يحب يذن نزيد نصلي ركعتين ونقفل بالوتر.
ان شاء الله.
جايز ولا لا جايز؟
ان شاء الله افصل لك ان شاء الله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ أبو خالد من عمان يقول يعني يوجد بعض القنوات نساء غير متبرجات، ما الحكم؟ جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين وأن يردنا وإياهم جميعا إليه ردا جميلا. علي من عمان يسأل يقول ما حكم الصلاة صلاة الجنازة على شخص لا يصلي، يعني كان في حياته لا يصلي وذكر الأحاديث. أولا أخ الفاضل بالنسبة لترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء. أولا أجمعوا على أن من جحد وجوب الصلاة وأنكر وجوب الصلاة كافر. جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا بأن الذي ينكر وجوب الصلاة وما فيه يعني عذر بالنسبة له، يعني ما في مانع من موانع، هذا يكفر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. ووجوب الصلاة أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لا يسع إنسان عاقل ومكلف أن يجهل أو ينكر وجوب الصلاة. اختلفوا في من ترك الصلاة متساهلا متهاونا هل يكفر أم لا. قولا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل عن الملة، قالوا لا يكفر كفر عملي. ولذلك يقولون في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، قالوا هذا الكفر العملي. عليه يرتبون يجرون عليه أحكام المسلمين، يعني زوجونه ويأكلون ذبيحته وأيضا يصلون عليه إذا مات، يغسلون ويكفنون ويصلون عليه يدفنون في مقابر المسلمين، يعني مثل شخص ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يبقى مسلما. القول الآخر قالوا لا يكفر، لأن النصوص كلها تشير إلى كفره، والكفر إذا ورد الكفر الناقل. وهذا عليه جمع من العلماء من السلف ومن علماء الحديث، وعلي قالوا بأنه لا يترتب بحيث أنه إذا مات تترتب عليه أحكام الكفار وليس أحكام المسلمين، هكذا يقولون. هذا هو التخريج بين القولين. ولذلك قالوا بأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا هو التفصيل يا أخي الفاضل فيما يتعلق بقضية تارك الصلاة. علي يسأل يقول ما هي ضوابط وشروط الصلاة على الكرسي؟ أولا بالنسبة لي الصلاة على الكرسي لا بد أن نعلم بأن لها ضوابط ولها شروط. أولها إذا كان في الفرض فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي على الكرسي مع قدرته على القيام. لاحظ هذا أول ضابط، لا يجوز لمصل قادر على القيام في الفرض أن يصلي على الكرسي، لا يجوز وتبطل صلاته. ثانيا لا يجوز لقادر على القيام فقط دون الركوع والسجود أن يصلي على الكرسي ويترك القيام. شوف لاحظ، يعني بعض الناس الآن ما يقدر يركع ولا يسجد لكن يقدر يقوم، يقدر يقف في الصلاة، لكن الركوع والسجود مشكلة عنده، هذا ما يترك القيام. قاعدة شرعية عندنا، الميسور ما يسقط بالمعسور، يعني اللي يعسر عليه مثل الركوع والسجود ما ينسحب إلى القيام. ولذلك لابد أن يقوم في الصلاة، لابد أن يقف في الصلاة ما دام أنه قادر على القيام. ثالثا يجوز للإنسان في صلاة النفل أن يصلي على الكرسي أو على الأرض حتى لو كان قادرا على القيام. هذا بالنسبة لصلاة إيش؟ النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جالسا وقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم من حيث الأجر. ولذلك لو جاء واحد متعافي والله معطي صحة وقال لا بصلي وأنا جالس صلاة النفل، يجوز يصلي، أما الفرض فلا. الأمر الآخر بالنسبة للإنسان الذي يصلي على الكرسي، طبعا لابد أن ينتبه لقضية ابتداء الصلاة وكذا، مثل ما ذكرنا قضية القيام. وأيضا إذا وقف في الصف، إذا ذهب إلى المسجد وقف في الصف، أن يحاذي بكتفه من على جنبه الأيمن والأيسر. هذه وحدة بس يعني أشرحها بشكل أوسع. الآن بعض الناس إذا دخل المسجد وصلي على الكرسي يرجع الكرسي وراء ويحط رجليه فقط بين الصفوف، هذا غلط. لا، أنت إذا جيت تصلي وجالس على الكرسي تجعل كتفك هذا على اللي بجنبك، إذن بالضرورة أن رجليك تتقدم، هي رجليك هي اللي تتقدم. زين. طيب بعض الناس يقول طيب أنا أقدر أقف، وش أسوي؟ أها، إذا كنت واقف ترجع بالكرسي وتقف في الصف، ما تتقدم عليهم. بعض الناس الآن للأسف تجد طوال الصلاة متقدم هو واقف، لا، ترجع وتساوي الصف بالصف. إذا جيت تسجد، عفوا، إذا جاء الإمام يركع ويسجد وأنت ما تقدر على الركوع إلا على الكرسي، تقدم الكرسي وحركة هذه من مصلحة الصلاة، تقدمها وتجلس عليها، تجلس على الكرسي عفوا، وتركع وتسجد. وإذا جت الركعة الثانية تأخرها وترجع، لأن هذه حركة في مصلحة الصلاة ما تضر الصلاة، ولله الحمد والمنة. أمر آخر، شاهدتنا بعض الفضلاء والطيبين مهل الصلاة يتحرج لما يدخل المسجد، وش يسوي؟ يجي مثلا الصف الأول مكتمل، الصف الثاني فيه جماعة، وش يسوي؟ يأخذ الكرسي ويروح أطرف الصف لوحده يصلي على الكرسي. يعني هو جزاه الله خير، يعني عنده من الأحاسيس والمشاعر، يقول أخشى أني أؤذي الناس. لا يا أخي، غلط. أنت الآن تؤثر على صلاتك، ذهابك أطرف الصف غلط، لوحدك تصلي غلط. صلي مع الجماعة، حتى لو كنت في وسط الصف ولله الحمد، حتى لو كنت خلف الإمام إذا كنت من أهل الصلاة اللي يسبقون إلى الصلاة. هذه يا علي بارك الله فيك أهم الضوابط المتعلقة بالصلاة على الكرسي. علي يقول: ما حكم التجشؤ في أثناء الصلاة وفي الوضوء؟ أولا، التجشؤ يعني على نوعين، إرادي ولا إرادي، إرادي ولا إرادي. أما اللا إرادي اللي يخرج من الإنسان وهو غير وكاره لذلك وغير متحكم وغير مسيطر، ما عليه شيء، ما عليه شيء. أما الإرادي الذي بفعل الإنسان، هذا مكروه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان مرة في المجلس مع أصحابه، ودخل صحابي فتجشى، فكره ذلك، قال: كف عنا جشاءك، لأنه يظهر فيه رائحة كريهة، رائحة الطعام ورائحة، قال: كف عنا جشاءك. فالذي يظهر أن العلماء حملوا هذا الحديث على من تعمد ذلك، أن بعض الناس الآن حينما تمتلئ بطنه هو يبدأ يستدعي التجشؤ ويحتلب التجشؤ، فيبدأ يكثر منه، وهذا مكروه. ولذلك في الصلاة وخارج الصلاة التجشؤ إذا كان لا إرادي، ما ملكه الإنسان، لا شيء عليه، لكن يضع يده، يضع غترته، يضع عمامته، يضع منديل مثلا، حتى لا تنتشر الرائحة الكريهة. أما إذا كان بفعله، لا، هذا مكروه، من مكروهات الصلاة. في الوضوء أيضا نفس الشيء، طبعا الوضوء ما له علاقة ولا يؤثر على الوضوء، ما يؤثر، لكن احنا نقول حتى في المجالس العادية، بعيد عن الصلاة وبعيد عن الوضوء وبعيد عن كذا، في المجالس العادية ما ينبغي للإنسان أن يتجشأ أمام الناس إلا إذا غلبه ذلك وما استطاع السيطرة عليه. أبو عبد الله يسأل عن معنى قول الله تعالى في مواعدة الله تعالى لموسى: 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. أخي الفاضل، بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام بعدما رجع من مدين وإلى مصر، ونبأه الله عز وجل وكذا، وخرج ببني إسرائيل حتى خرج بهم من سيناء، وعده الله عز وجل عند جبل الطور 30 ليلة، ثم أتمها الله عز وجل بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. أوحى الله عز وجل، كتب التوراة بيده وأنزلها على عبده وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وفيها التوحيد وفيها الأحكام وفيها الشرع وفيها القصص وفيها الوعظ، كل هذا مشتمل عليه التوراة. هذا المعنى. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام اختار من قومه 70 رجلا لهذا الميقات، أخذ 70 من الخلص من علماء بني إسرائيل وذهب بهم إلى ملاقات ربه جل وعلا، فانفرد عنهم وكلمه الله كفاحا وأوحى إليه. وأيضا بعد ذلك هذا الغياب، في المقابل كان السامري يضل بني إسرائيل، فاتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، أخذ الحلي اللي سرقه نساء بني إسرائيل أو أخذنه من الأقباط، ثم صنع لهم عجل من ذهب وجعل له فتحة في فمه وفتحة في دبره، فإذا دخل الهواء أصدر صوتا، وقال هذا إلهكم، وتركوا إله موسى. فالله عز وجل أوحى إلى عبده وكليمه موسى أن السامري قد أضل بني إسرائيل، فرجع موسى غضبان أسف على هذه الحال. هم رأوا الآيات، أمة غضبية عجيبة، هذه الأمة أمة غضبية عجيبة. الله عز وجل أهلك فرعون وأراهم آيات عجيبة، ومع ذلك عبدوا غيره، عبدوا العجل من دون الله عز وجل. فألقى الألواح من شدة الغضب ما تحمل، ألقى الألواح وفي نسختها هدى، وقال لبني إسرائيل يعني بدأ يخاطبهم، جاءت الآيات إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا، سموها أوزار الذهب لأنه فعلا أخذوها بغير وجه حق، حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري. فاتخذ لهم عجلا، هذا السامري صنع لهم عجل مثل ما ذكرت صفته. فبدأت القصة المرحلة الجديدة من مراحل تعب موسى مع بني إسرائيل. والمقصود يا أخي الفاضل بالميقات هذا 40 ليلة عند جبل الطور حينما ناداه الله رب العالمين. أبو عبد الله يسأل يقول ما حكم السلام على الشخص أثناء الوضوء وأثناء قراءة القرآن؟ أخي الفاضل، أما أثناء الوضوء فجائز، يجوز للشخص أن يسلم على المتوضئ، ويجوز للمتوضئ أن يرد عليه السلام، لأنه ليس من شروط صحة الوضوء عدم الكلام، لا الكلام العادي ولا الكلام العبادي يعني الشرعي. فلو سلمت على متوضئ ورد عليك ما في شيء، ومثل ما ذكرت هذا لا يدخل ضمن الأمور التي تنقص الأجر، تنقص أجر المتوضئ، فيجوز. أما قراءة القرآن، القاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل. الآن المشتغل بالقرآن ما ينبغي أن تشغله بعبادة أخرى، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يقصد من يقرأ القرآن فيسلم عليه، ما ينبغي. يعني ابتداء منك أنت ما تروح تقول له السلام عليكم، وإنما إذا دخلت المسجد تقول السلام عليكم ورحمة الله على الجميع. إن رد هو ترك القرآن ورد وحصل هذه السنة، طيب ما فيها شيء وعادل القرآن. إن ما رد ليس بمكلف في الرد بمثل هذه الصورة. أبو عبد الله يسأل يقول لما أدخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، يعني الخطيب على المنبر، ماذا أفعل؟ أردد خلف المؤذن أم أصلي ركعتين؟ أخي الفاضل، هذه مسألة فيها كلام طويل لأهل العلم في القديم والحديث، وسبب الكلام راجع إلى قضية تحصيل المصالح. فمن أهل العلم من قالوا لا، ينتظر ويردد خلف المؤذن تحصيلا لهذه السنة، ويأتي بالدعاء الذي فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعا، ها هذا الدعاء العظيم بعد الأذان، ثم يصلي ركعتين حتى لو كان الخطيب يخطب بعد ذلك. القول الثاني قالوا لا، تعارضت عبادتان الآن، لأن الاستماع إلى الخطبة قالوا واجب، وعبادة الترديد خلف المؤذن مع الصلاة تعارضتا، يعني الآن لابد نجمع بينهما، فنقدم ماذا؟ قالوا نقدم السنة صلاة ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيصلي ركعتين ليستمع إلى الخطبة، وتفوت هذه السنة الثانية. على العموم الأمر في هذا واسع يا أخي الفاضل، الذي يظهر لي أنا والله أعلم أن يصلي حتى لو كان المؤذن يؤذن، يصلي السنة حتى يدرك خطبة الخطيب. علي من العراق يقول بالنسبة للشخص الذي يدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، يقول كيف يقضي الركعتين الأخيرتين؟ أخي الفاضل علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان الذي يدرك الركعة الأخيرة في صلاة المغرب فإنها تعتبر له كمسبوق الركعة الأولى، يعني لك أنت كمسبوق أدركت الركعة الأولى. التحيات التي جلست فيها مع الإمام هذه سنة لك وليس بواجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا على إمامكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. وقال في حديث آخر ولا تختلفوا على عليه أو على إمامكم، فسنة. طيب لما يسلم الإمام أنت تقوم فتأتي بالركعة الثانية التي هي لك، إذن بعد الركعة الثانية تجلس للتشهد الأول الذي هو الواجب في أصح قول أهل العلم لك، لأن هذه صارت الركعة الثانية لك، ثم تقوم فتأتي بالركعة الثالثة وتأتي بالتحيات الأخيرة أو بالتشهد الأخير ثم تسلم. فاطمة بارك الله فيها تقول عندها يعني دار أجرتها لمدة سنة كاملة، تقول يعني الرجل هذا سكن ستة أشهر فقط ويريد أن ترد له نصف المبلغ، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا يرجع إلى الشروط التي بينك وبينه، أو يرجع إلى القانون الذي في البلد في تنظيم مسألة الإيجارات ومسألة المعاملات. فإذا كان أخت الفاضلة أنت التي قلت له أخرج فإنه يستحق النصف الباقي، واضح؟ إذا قلت أنت له يا فلان أخرج أنا أريد البيت ومكث ستة أشهر تعطينه المتبقي. إذا كان لا، هو الذي طلب الخروج قال أنا أريد أن أخرج فأعطيني النصف الباقي. فإذا كان العقد الذي بينك وبينه سنوي فأنت تستحقين المبلغ كامل وليس له الحق في أن يطالب بالنصف، إلا إذا كان هناك شرط بينك وبينه أو قانون البلد اللي ينظم المعاملات وينظم الإيجارات يفرض هذا الشيء، يعني يفرض سواء تأخذينه كله أو تدفعين له، فإنه يلتزم بهذا، لأن هذه خاضعة للأعراف بارك الله فيك وللعرف سلطان في الشرع. فأحيانا أنت تتضررين، يعني بعض الناس يقول كيف تأكل مال أخيها بغير حق؟ لا، الكلام ليس بهذه الصورة وليس بهذا الاستدلال. أحيانا أنا كصاحب بيت عقار أتضرر، يعني لما يأتي شخص الآن في مواسم للعقارات في أول السنة مثلا أو في بعد الإجازات، فلما يقول لي والله أنا خلاص بعد نصف السنة أريد أن أخرج، سيتعطل العقار، سيتعطل النصف الباقي وربما لا أحد يستأجر، الناس استأجروا. في بعض الدول تلزم أن يرجع بقية الأجار يرجع إلى المستأجر، لكن يخصم مبلغ معين برضاه. والله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض والإجارة كالبيع. طيب تفضل يا أم أحمد.
لو سمحت يا شيخ، إيش حكم الشرع في الدين المؤجل؟ جوزي توفى من 3 شهور وعليه دين لشركة الكهرباء حوالي 8000 دينار وراجل بده 800 دولار
على شركة الكهرباء.
أيوة.
طيب
هم أي خلل في شركة الكهرباء عندنا حيجي يطلبون جزء من المبلغ، وحيطلبوني بعد هيك أولادي يدفعوا كل واحد شوية. أنا أولادي أكبر واحد 15 سنة.
إن شاء الله، أبشر يا أم أحمد.
السؤال الثاني، أنا الجمعيات مش هتكفل إلا ابني أبو 10 سنين، هل بجوز إن أصرف على أولادي التانيين من هذا المال، ولا مال يتيم لازم أحافظ عليه؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
بعدين في السؤال الثالث، اللهم صل على سيدنا محمد، أنا في جارة إنه كان ابني عنده انحراف حول في العين، كانت تقول دائما إلو يا أحول يا ابن الحولة. دعيت عليها تنجب ولد معوق، فلقيت عندها ولدين معوقين، أنا بشيل الذنب هذول الأطفال.
اللهم استعان. طيب يا أم أحمد تسمعين الجواب.
السؤال الرابع، ذهبي انسرق من بيتي ودعيت وفي وجود درتي أنا وياها بس، إلا هي بتحكي أنا دعيتها ربنا يأخذ عمره اللي أخذ ذهبي، إلا هي بتقول ما تدعيش، وإذا بيصير لي أي حاجة بناتي أمانة في رقبتك. وأنا دائما على خلاف أنا وياها وبناتها.
هذه زوجة ابنك؟
إيش الحكم يعني؟
زوجة ابنك هذه؟
لا.
ها
مرت جوزي درتي بتكون درتي
ضرتك اي نعم نعم
ذهبي مفرق ما فيش غير انا وياه الا هي بتقول ما تدعيش واذا صار ما صار بناتي امانه فركبتي انا هي توفت بعد اسبوعين ما دعيت
الله المستعان طيب يا ام احمد تسمعين الجواب ان شاء الله
ان شاء الله
مرحبا اخت تفضلي شيخه
الو السلام عليكم شيخه
عليكم السلام ورحمه الله
فضيلتك حابة أسأل هل يجوز أني أصوم القضاء يوم الجمعة دون أيام الأسبوع؟
صيام القضاء؟
نعم
إن شاء الله
وحابة أستفسر بخصوص علامات رب العالمين قبول توبة العبد
إن شاء الله يا شيخ
شكرا جزاك الله خير
أهلا وسهلا أبو سالم
السلام عليكم ورحمة الله
السلام وبركاته
حيا الله الدكتور كيف حالك؟
طيب حالك مرحبا
حبك في الله يا دكتور
حبك الله يا أخي لو سهلة
كيف الحال
طول عمرك
طول عمرك أنا سمعتك عن قراءة القرآن في النفل
إيه
يعني واحد يقرأ يصلي ركعتين نفل ويقرأ قرآن يعني يشيل المصحف
إيه
أنا يعني أختم القرآن في النفل كذا يعني أشيل المصحف وأقرأ المصحف
إيه
أبتدي من سورة البقرة حتى هل هذا يجوز ولا بس تقرأ من أي سورة يعني
قصتك من أول المصحف
إيه
إن شاء الله أبو سالم
في النفل ما في الفرق
في النفل نعم
في النفل
إن شاء الله
بعدين ساعة ثانية طال عمرك
تفضل
لا الأربع ركعات اللي قبل الظهر وبعد الظهر هل هي ركعتين يعني اللي هن واجبات قبل الظهر ولا بكل أربع ركعات بعد يعني هذا يعني في واجبة يعني ركعتين بعد الظهر يعني واجبة
أنت تقصد مع الرواتب يعني
مع الرواتب يعني تصلي ركعتين وصلي ركعتين ثانيات ولا تصلي أربعة من بعد الرواتب
إن شاء الله يا أبو سالم
جزاك الله خير
مرحبا مرحبا طيب عندي فاصل قصير نروح لنا ثم نعود إليكم بحول الله حياكم الله من جديد أخوي وليد تفضل من السعودية
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
اولا البرنامج الجيد هذا صراحه ود اشكر من زمان نبغى نتصل فيك بس ما قادرين نصيد الخط
الله يحييك
جزاك الله خير وبارك الله فيك
امين جزاك الله خير الله يتقبل يا رب
سؤال سريع بس
سم.
بالنسبه لتوزيع المال قبل على الورثه قبل الوفاه
اي
او على اساس انها تركه هل يجوز هذه اول سؤال
ان شاء الله
وهل يجب في هذه الحالة الالتزام بنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين أو يجوز المساواة؟
أبشر
أخيرا يعني نبغى تعليقك على بعض المرجفين في قضية توزيع الإرث هالأيام تطلع بعض الإشاعات أن الذكر مثل حظ مثل الأنثى نبغى تعليقك
أبشر أخي وليد أبشر أبشر
شكرا شكرا شكرا
الله يحفظك يلا طيب طيب أرجع للأخت فاطمة في سؤالي الثاني تسأل تقول يعني هي تقوم الليل الحمد لله تصلي العشاء وبعدين ركعتين وبعدين أربع ركعات وتوتر بعشر تقول قبل ما يطلع الفجر أوتر بركعة تقول ما الحكم في مثل هذه يا أختي فاطمة بارك الله فيك أنت على خير وهذا عمل صالح وفعل جيد صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك يا رب من السنة طبعا إذا صلى الإنسان العشاء أن يصلي ركعتين وهذه السنة الراتبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وذكر قال ركعتين بعد العشاء ورد في أثر عن ابن مسعود وغيره من صلى أربع ركعات بعد العشاء كنا كقيام ليلة القدر يعني من حيث الأجر وهذا مروي عن ابن عباس ومروي عن بعض الصحابة بأسانيد صحيحة والعلماء يقولون مثل هذه الأحاديث لما تروى بمثل هذه الطريقة والأسانيد الصحيحة هذه لها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطيب تصلي ركعتين ثم ركعتين ركعتين حتى تنين هذا الأجر صلاتك عشر ركعات ثم توترين بركعة في آخر الليل قبل الفجر هذا هو الصحيح بارك الله فيك طبعا الناس يختلفون بعض الناس يقول لك أنا ما أقدر والله أقوم آخر الليل تجد يوتر أول الليل بعد العشاء بعض الناس يقول لك لا أنا الحمد لله أستطيع أقوم آخر الليل فتجد يأخر القيام إلى آخر الليل قبل الفجر بساعة بأربعين دقيقة بخمسة وأربعين يقوم ويوتر بعض الناس ما شاء الله اللهم بارك عنده نشاط وقوة يقسم الليل يصلي أول الليل ثم ينام ثم يصلي أوسط الليل ثم ينام ثم يقوم آخر الليل فكل إنسان على ما يستطيع وعلى ما يقدر عليه ويكتب الله عز وجل الأجر للجميع أم أحمد من فلسطين قالت يعني تسأل عن حكم الرجل الذي إذا توفي وعليه ديون، يعني خاصة ذكرت ديون لشركة الكهرباء. تقول زوجة توفي من 3 أشهر وعليه 8,000 دينار لشركة، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة، أولا الدين شأنه عظيم، الدين شأنه عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الرجل يسأله ما للشهيد عند الله قال يغفر له كل شيء، فلما ولى نادى قال تعال أعد علي ما قلت، قال يا رسول الله ما للشهيد؟ قال يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا عرضت عليه الجنائز في أول الأمر يسأل يقول هل عليه من دين؟ فإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليه. بعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي، كان لما بدأ الخير ينتشر في المسلمين وبدأت تأتي خيرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يتحمل عمن مات وعليه دين ويوفي عنه من بيت المال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شأن الدين عظيم، سواء كان الدين للدولة أو كان الدين للعمل أو لشركة أو لمؤسسة أو لأفراد. للأسف الشديد بعض الناس الآن يقول لك يا أخي هذه للدولة، من الذي فرق بين الدولة وبين الناس؟ هذا كلام غير صحيح وتلويث لأخلاقيات الناس. ولذلك يا أخت الفاضل بارك الله فيك، احرصوا على أن تسقطوا هذا الدين. وإسقاط هذا الدين يكون عبر خطوات، أولا تكتبون للجهة الحكومية بأن أبوكم توفي، زوجك توفي، أبو الأولاد توفي، ما عندنا قدرة على السداد، سددوا عنه أو أسقطوا هذا الدين عنه أو أسقطوا بعضه. الأمر الثاني يتحمل شخص عندكم مثلا من أقارب أو هذا يقول الدين علي هذا سدد عنه مثلا، لا بأس بأخذ الزكاة والسداد عنه، لا بأس بأخذ صدقة، لا بأس بأخذ قرض أيضا بشرط لا يكون ربوي حتى تبرأ ذمة الميت. هذه الخطوات، الخطوات كثيرة، وإذا علم الله صدق النية وإذا علم الله صلاح الطوية وإذا علم الله الرغبة في أن يبرأ هذا الميت من هذا الدين ستوفقون بإذن الله رب العالمين. أم أحمد تقول يعني الجمعيات اللي عندنا ما يكفلون إلا الطفل الذي عمره 10 سنوات فأقل، تقول أنا أحصل على هذا، هل ممكن أعطي إخوانا من هذا؟ نعم يجوز لك يا أخت الفاضلة أن تعطي إخوانا، لأنك أنت أول شيء قائمة على هذه الأسرة، قائمة على هؤلاء الأيتام، وإذا أعطي لولد لك الحق أن تتصرف فيه بما فيه مصلحة لأنك والدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. العلماء يقولون طبعا هذا خاص، بعض العلماء يقول خاص بالأب، والذي يظهر بأن الأم أولى، الأم أولى في هذا الباب، وهذا هو القول الثاني. فيجوز لك يا أخت الفاضل أن تصرفي من هذا المبلغ في الضروريات وليس في التحسينيات، ما تروحين تشتري للباقين أجهزة إلكترونية والألعاب ما لها قيمة، لا في الضروريات، ما يتعلق بالأكل بالشرب باللباس بالسكن برسوم الدراسة، هذا هو. بارك الله فيك. أم أحمد تقول عندنا يعني جارة تقول عندي ولد أنا في انحراف في عينه، وكانت تسب هذا الولد وتسبني، تقول يا كذا ابن كذا، تقول أنا دعوت عليها أن الله عز وجل يعاقبها بأولادها، تقول جاءها ولدين معاقين، تقول أنا أتحمل هذا الأمر، الله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولا يا أخت الفاضلة يعني طبعا المظلوم يحق له أن يدعو، المظلوم يحق له أن يدعو، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم، فالله جل وعلا يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. الأمر الآخر طبعا في جانب اسمه جانب العفو، جانب الصفح، جانب التجاهل والتغافل والتغاضي، هذا موجود عندنا في الشريعة ولله الحمد والمنة، لكن مدام دعوتي وحصل الاستجابة الله المستعان، الله المستعان. كونك أنت دعوتي بهذا الدعاء هذه عقوبة لها، والواجب على المسلم أن يبتعد عن مثل هذا التعيير ومثل هذه السبة ومثل هذا الكلام الساقط. ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول لا يسخر قوم من قوم، يعني رجال من رجال، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك المسلم ليس بالعيار،
وليس بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان ولا بالباذئ ولا بالفاحش ولا بالبذيء. المؤمن دائما كلامه طيب، كلامه دائما ذكر خير، ولذلك يذكر في الأثر: ما عاب إنسان آخر إلا ابتلي به قبل وفاته، نعوذ بالله، يعني سواء دعوته ولا ما دعوته، ما عاب إنسان آخر إلا وابتلي به بعد وفاته. والذي يعيب على الآخرين إذا تأملت الواقع تجده معترض على الله، كأنه يسخر من خلق الله عز وجل، كأنه الآن يسخر، هو يسخر من خلق الله، كأن الله عز وجل يعني خلقه ليس على التمام. ما يدري هذا المسكين بأن هذا المعاق أو هذا المصاب بعاهة أو مصاب كذا قد يكون خير وأفضل عند الله من كثير من الناس، من كثير من الناس. وهذا هو الواقع الآن، نجد كثير من المعاقين، كثير من الصم، كثير من اللي فقدوا البصر، كثير من الذين فقدوا الأطراف، عندهم من الإيمان وعندهم من الخير ما لا يعني يحصل عند الآخرين. فكيف يعترض الإنسان؟ قد يكون هذا ولي من أولياء الله، والله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي الحديث. والمقصود يا أختي الفاضلة هذا قدر الله عز وجل، لكن رسالة لكل مسلم أن يتقي الله. ابن مسعود عبد الله مسعود يقول: والله والله لو رأيت رجلا يرضع من عنز ما سخرت منه، يقول: ما أخشى أن يعاقبني الله عز وجل. يقول: لو مررت على شخص يعني في 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 الصورة مشينة وواقع مضحك يقول: ما سخرت منه، أخشى أن يعاقبني الله عز وجل. وللأسف الشديد الآن منتشرة السخرية بين الناس، والتعيير والعيب على الناس والعيب على أصحاب العاهات. هذا لا يليق بالمسلم، وليس من أخلاق المؤمن الذي فعلا يعلم بأنه موقوف بين يدي الله وأن الله سائله عن أعماله. أم أحمد ما تقول أيضا بأن إن سرق لها ذهب، تقول: دعوت الله عز وجل أن يأخذ عمر من سرق ذهبي. تقول: جارتي ضرتها، يعني تقول قالت: لا تدعين أو شيء، وإذا مت فأولادي أو بناتي في ذمتك وشيء من هذا القبيل. قالت: توفيت بعد أسبوعين. يا أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، يظهر والله أعلم أنك مستجابة الدعوة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، لكن احرصي أختي الفاضلة على أن لا تكثرين من الدعاء على الآخرين، ادعي لهم بالهداية، ادعي لهم بالهداية. النبي صلى الله عليه وسلم لما عذبته قريش وآذته وما تركت حيلة ولا وسيلة في إيذائه إلا بذلتها قريش، إقصاء وسحق وحرب نفسية وإيذاء في أهله وإيذاء في أصحابه، ومع ذلك لما أرسل الله إليه ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وأيضا قال: ذكر نبيا من الأنبياء يمسح الدمع عن وجهه وقد شجه قومه، شجوه يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عبد الله بن مسعود سرقت عمامته، قيل سرقت النقود التي كانت في العمامة، فالتفت كان في السوق وضع النقود في طرف العمامة فسرقها سارق، فأصبح أصحاب انزعجوا لما فقد النقود، فأخذوا يدعون عليه، فقال: لا لا لا، اللهم اهده يا رب، إن كان محتاجا فيسرها له، وإن كان غير محتاج فاجعلها آخر سيئاته. الله أكبر، شوف السمو النفس، يقول: اللهم إن كان غير محتاج اللهم اجعل آخر سيئة من سيئاته، يعني ما يسرق مرة ثانية. الله أكبر. مرة من المرات بعض الصحابة لما خرج ما وجد نعليه قد سرقت، أو بعض السلف سرقت، فبكى، قال: تبكي عشان نعلين؟ قال: لا والله أبكي عشان هالمسكين هذا يدخل النار في نعلين. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، حرصي على أن تدعي للناس بالهداية، تدعي للناس بالصلاح، تدعي الناس بكذا، وأنت لا مكلفة بتربية أولاد هذه المرأة التي انتقلت إلى الله عز وجل إلى الدار الآخرة. شيخة بارك الله فيها تسأل، تقول: ما حكم صيام القضاء يوم الجمعة؟ يجوز أن تقضي المرأة يوم الجمعة، والأفضل يا شيخة لو تصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، يكون أفضل خروجا من الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه نهى عن صيام الجمعة إلا فيما افترض عليكم، قالوا مثل القضاء ومثل كذا، وبعض العلماء قالوا إلا فيما افترض عليكم، يعني في رمضان. لهم كلام، إذا تستطيعين تصوم من الجمعة والسبت طيب، إذا ما تستطيع إلا الجمعة ما في بأس قضاء يوم الجمعة. شيخة تسأل تقول ما علامات قبول التوبة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أهم شيء الإنسان يشتغل في تصحيح التوبة، القبول عند الله أهم شيء. تسألين تقولين ما هي شروط التوبة؟ علامات التوبة عند الله. يعني بعض الناس الآن يقول لك والله كيف أعرف بأن الله تاب علي؟ ما عندنا نصوص إلا بعض كلام بعض السلف أن الإنسان يصير عنده رغبة في الخير ونشاط في الخير ويشعر بأنه لله الحمد قريب من الله وكذا يذكرون، لكن النصوص دائما تدعونا إلى أن نهتم بإيش؟ نهتم بشروط التوبة، نصحح التوبة، القبول عند الله، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وإذا كان مع مخلوق نرد له الحق، إذا كان مادي نقول له هذه فلوسك، هذا ذهبك، هذا كتابك، هذا ثوبك، هذا كذا، هذا قطعة الأرض اللي سرقناها منك هذه لك. إذا كان معنوي أدبي طلب الحل، سامحني أنا اغتبتك، سامحني أنا كذبت عليك، سامحني أنا افتريت عليك. إلا إذا كان الإنسان يعتقد بأنه لو علم إذا كان علم لا تطلب منه، إذا كان ما علم وتعتقد بأن هذا ممكن يوغر صدره عليك لا تتركه، تقول اللهم اغفر لي ولأخي أو أتصدق عنه ما يدري وادعو له دائما في ظهر الغيب، هذا هو الأمر. ولذلك يا شيخ الله يرضى عليك ويبارك فيك اشتغلي بكيفية تصحيح التوبة. التوبة ما تصح إلا بهذه الشروط، الإقلاع عن الذنب، الندم على الفعل لأن الندم توبة، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. إذا كان مع مخلوق الذنب الثلاثة مع الشرط الرابع رد الحق إلى أصحابه، والإنسان يسأل الله عز وجل التوبة. بعدين الله عز وجل وعد ووعده الحق، وعد الحق أن من تاب إليه تاب الله عليه، من تاب إلى الله تاب الله عليه. ولذلك لا تقلقين في قضية القبول، الله ضمن جل وعلا ذلك، ضمن لنا بأن يقبل توبتنا إذا تبنى إليه بالشروط المذكورة في القرآن والسنة. ولذلك أهم شيء الإنسان يشتغل بهذا، ما يشتغل والله كيف أعرف، لا هذه عند الله عز وجل خلاص. طيب أبو سالم وأخوي وليد من السعودية أعتذر والله منكما، خلاص وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله في أول اللقاء سيكون الإجابة على أسئلتكما، الأخ أبو سالم أولا ووليد ثانيا. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.